أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى صحبه وآله. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا العاشر من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله: ولا يجوز لذكر أو غيره استعمال شيء من أواني الذهب وأواني الفضة. لا يجوز، بمعنى يحرم، لذكر أو غيره، يعني يشمل جميع المكلفين. لماذا لم يقل ولا يجوز لأحد؟ ربما مثلا لما يتكلم على الذهب والفضة فيأتي في ذهن بعض الناس أن المرأة يحل لها استعمال بعض الذهب مثل الخاتم والحلي وهكذا. فنبه على أنه لا الذكر ولا غير الذكر، بما يشمل الأنثى والخنثى وجميع المكلفين، لا يجوز لهم استعمال شيء من أواني الذهب والفضة. لماذا؟ لأنها ليست حلية، ليست للزينة. تمام. ولا يجوز لذكر أو غيره استعمال شيء من أواني الذهب وأواني الفضة بالإجماع، يعني قام إجماع العلماء على ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافها. متفق عليه. هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم فيه ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة وعن الأكل من صحافها. لا تأكل من إناء مصنوع من الذهب أو مصنوع من الفضة، وكذلك لا تشرب في إناء مصنوع من الذهب أو مصنوع من الفضة. فاستدل هنا بدليلين: بالإجماع وبالحديث، إجماع وسنة، لكنه قدم الإجماع على السنة. لماذا؟ هو في ذكر الإجماع مع وجود السنة، وكان ممكن يكتفي بورود الحديث وكفى، لكن العلماء لهم هدف من كل كلمة يقولونها، لا يتكلمون كلمة يمكن الاستغناء عنها. تمام. فإذا ذكروا شيئا في نظرك أنه يمكن أن يستغنى عنه، فاتهم نظرك وفتش، ستجد وراءه إيه؟ ستجد وراء هذه اللفظة فائدة. فهو أولا بيذكر الإجماع لأجل أن يقولوا إن هذا الذي نص عليه هذا الحديث حكم استفيد من الحديث ولا يعارضه حكم في حديث آخر. ما هو معنى إن الإجماع قام على هذا؟ معناه إن الفهم من هذا الحديث صحيح، ده إجماع العلماء. دي شيء، والشيء الثاني إنه لا يعارضه حديث آخر. تمام؟ لا يعارضه حديث آخر. والشيء الثالث إن هذا الكلام ليس منسوخا، إنما هو ثابت ومعمول به. لكن يبقى السؤال: لماذا قدم الإجماع؟ ها، قدم الإجماع على الحديث. الإجماع أقوى، الإجماع أقوى، أقوى. ليه؟ الإجماع عادة يستند إلى دليل، لا يمكن أن يكون في إجماع بدون دليل. فلما يكون إجماع على دليل ودليل، يبقى أنه أقوى، الإجماع الذي يستند إلى دليل. نعم. وأيضا لأنه لما قدم الإجماع قدمه لعموم الاستعمال. قال إيه؟ قال: ولا يجوز لذكر أو غيره الأكل والشرب، ولا استعمال؟ استعمال، فهذه أعم، يشمل الأكل والشرب وغير الأكل والشرب. فقام الإجماع على ذلك وهو عام، أما الحديث فخص بالأكل والشرب فقط. تمام؟ قال: ويقاس غير الأكل والشرب عليهما. في حالة إذا استدلينا بالحديث فقط، فيبقى الحديث نص على الأكل والشرب، ويقاس على الأكل والشرب إيه؟ غيرهما. تمام، سائر الاستعمالات الأخرى. أما إذا كنا هنتكلم بالإجماع، فالإجماع ما قامش على الأكل والشرب عشان نقيس عليه، ده قام على إيه؟ على سائر وجوه الاستعمال، باقي وجوه الاستعمالات. قال: وإنما خص بالذكر اللي هو الشرب والأكل في الحديث لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها. عادة الناس تستعمل الآنية في إيه؟ في الأكل والشرب، وبعد هذا ممكن في شيء آخر، كأن هو مثلا يضع فيها مثلا شيء، كمثلا يتاجر فيها كأنه، وهكذا. قال: ويحرم على الولي أن يسقي الصغير بمصعط من إنائهما. عارف الولد لما يكون في أنفه شيء، تمام، أو أنت في حاجة في أنفك، بتجيب قطرة، تمام، بتدخل القطرة دي إزاي؟ بتاخد القطارة كده وتاخد بيها حبة دواء وتدخل القطارة وتضغط، وبعدين تسيب تلاقي الإيه؟ تلاقي الدواء نزل، هو ده المصعد، تمام؟ فيحرم على الولي، لأن الصبي في هذه الحالة إيه؟ غير مكلف. أما الذي سيتولى ذلك، سواء كان أبوه أو كان عمه أو كان أي أجنبي هيتولى هذا، ولو كان الطبيب، يحرم عليه أن يأخذ مصعط من الإيه؟ مصعط من الذهب أو الفضة ويفعل به هذا. قال: ولا فرق بين الإناء الكبير والصغير، لأن الحديث قال إيه؟ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، يعني كل إناء من ذهب أو من فضة فهذا عموم يشمل الكبير والصغير. حتى ما يخلل، ما يخلل به أسنانه، حتى ما يخلل به أسنانه، الخلة اللي أنت بتخلل بها إيه؟ أسنانك. والميل الذي يكتحل به، الميل الذي يكتحل به اللي هو العود اللي أنت بتاخد من الكحل وتضع في إيه؟ في عينك، أو تفعل به ذلك النساء. والميل الذي يكتحل به إلا لضرورة، كأن يحتاج إلى جلاء عينه بالميل، وما يكونش فيه ميل آخر إلا من ذهب أو فضة، وفيه في عينه أذى، ويريد أن إيه؟ أنه يعمل جلاء لعينيه، فيقوم يستعمله للضرورة فقط، والضرورات تبيح المحظورات. قال: فيباح استعماله، والوضوء منه صحيح. لو أن الإنسان توضأ من إناء فيه ماء، وهذا الإناء من ذهب أو من فضة، وضوءه صحيح، تمام؟ والمأخوذ منه من مأكول أو غيره حلال، كمثل قدم طعام في إيه؟ في إناء من ذهب أو فضة، فأكلت منه، هل هذا الأكل حرام؟ لا. هل توضأت منه وضوءك صحيح؟ نعم صحيح. إذا عليك إثم في استعمال الإناء، ولكن الطعام الذي فيه حلال لم يصر حراما بذلك، عشان وضع في إناء فيه إناء مصنوع من الذهب أو مصنوع من الفضة، معنى ذلك إنه حرم الأكل؟ لا. ويحرم الأكل فيه، لكن لا يحرم الأكل نفسه الذي موضوع فيه، فاللحمة هتفضل لحمة حلال. وكذلك الوضوء، ها، تتوضأ منه فيكون وضوءك إيه؟ صحيحا. قال: لأن التحريم للاستعمال، التحريم لأجل الاستعمال، أنك استعملته في هذا، تمام؟ أو في غيره، استعمالك هو اللي حرام، لا لخصوص ما ذكر، ليس للوضوء وليس للإيه؟ وليس للأكل ولا للشرب ولا غيره. قال: ويحرم البول في الإناء منهما. يبقى هو يحرم على الإنسان أن يتوضأ منه، لكن إذا توضأ صار وضوءه صحيحا، وإذا أكل فيهما فالأكل حلال ولكن عليه إثم استعمال هذا الإناء في احتواء الأكل، تمام؟ لكن الأكل نفسه ما أصبحش ميتة ولا دم ولا غيره. نعم. قال: ويحرم البول في الإناء منهما أو من أحدهما. يحرم البول في الإناء، يكون مصنوعا من ذهب وفضة، إناء بعضه ذهب وبعضه فضة، لا تتبول فيه، يحرم، لأن هذا من الاستعمالات. أو من أحدهما، مصنوع من الذهب أو مصنوع من الإيه؟ من الفضة. وكما يحرم استعمالهما يحرم أيضا اتخاذهما، اللي هو إنك تقتنيهم يعني، تمام؟ لأي غرض من الأغراض، اقتنيته مثلا للزينة تزين به المكان، اقتنيته لتتاجر فيه، تمام؟ تبيع وتشتري، لا. يحرم أيضا اتخاذهما من غير استعمال، مش هستعمله بس أنا هقتنيه، لا، لأن ما لا يجوز استعماله للرجال ولا لغيرهم يحرم اتخاذه. ما يحرم استعماله يحرم اقتناؤه، كآلة الملاهي، آلة من آلات اللهو، المعازف، الموسيقى، هذه حرام، يبقى إيه؟ يبقى لا تقتنيها، لن تستعملها يبقى لا تقتنيها، الاثنين مع بعض. حرم استعمالها فيحرم إيه؟ اقتناؤه. قال: ويحل استعمال كل إناء طاهر ما عدا ذلك، ما عدا آنية الذهب والفضة فكل الآنية حلال، بشرط واحد، أن تكون طاهرة. كل إناء إيه؟ طاهر. ما عدا ذلك، ما عدا الذهب والفضة، سواء أكان من نحاس أم من غيره. العبرة مش باللون، نحاس ده أصفر والذهب أصفر، لا، العبرة مش باللون، أم من غيره، أي شيء آخر خلاف معدن الذهب والفضة فهو أي حلال. قال: فإن موه غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب من نحاس أو نحوه بالنقد. موه يعني جبنا إناء من الآنية التي يباح استعمالها، مصنوع من حديد، من ألومنيا، من خزف، من أي شيء، وزيناه بذهب أو زيناه بفضة، عملنا عليه رسومات، تمام؟ ده يسموه تمويه. قال: ولم يحصل منه شيء ولو بالعرض على النار. يعني إذا سألنا خبيرا من الخبراء عن هذه الزينة التي رسمت على إناء النحاس واستعمل في رسمها ماء ذهب، ذهب بس ذهب حقيقي، تمام؟ هل يحصل منها شيء حتى ولو عرضناها على النار فسال هذا الذهب، هل يباع بشيء؟ هل يباع؟ هل يجيب مال؟ تمام؟ قال: أو موه النقد بغيره، الذهب نفسه مموه بنحاس، إناء من ذهب أو إناء من فضة، وإيه؟ وزيناه، ها، طليناه، عملنا له طلاء، ها، بسموه ايه؟ سموه، لا، غير الطلاء يعني، نقشناه، تمام، بيضناه من كافة الألوان بنحاس مثلا، تمام، أو صدئ، هو صدق، تمام، مع حصول شيء من المموه به. نسأل أيضا خبيرا ونقول له: لو احنا أخذنا الإيه؟ أخذنا النحاس ده، تمام، اللي هو موجود على إناء الذهب أو إناء الفضة، إحنا حاطين عليه إيه؟ رسومات من إيه؟ من نحاس. لو إحنا سيحناها يطلع منها شيء يتباع؟ يقول لك أيوه يطلع، في المرة الأولى قال لنا إيه؟ أيوه ما يطلعش، تمام؟ يبقى أنا لو جيت دلوقتي على هذا إناء من ذهب وطليته بإيه؟ بنحاس، ولا يحصل شيء من الطلاء، يقول لك لا لا لا، مش هيطلع منه حاجه تتباع، لو احنا حتى ايه سيحناها على النار مش هيطلع حاجه، الزينه دي كلها ما تجيبش شيء. طيب والتاني اللي هو ايه؟ اناء من ذهب او اناء من فضة، وطليناه ها بايه؟ لوناه، زخرفناه بايه؟ بنحاس. هيطلع منه شيء ولا مش هيطلع؟ الطلاء نفسه من نحاس، هيطلع منه شيء ولا لا؟ الخبير قال لي اه يطلع، يطلع ده يطلع منه كتير قوي يتباع كمان. متصورين الحالتين؟ اناء من نحاس مطلي بالذهب، واناء من ذهب مطلي بالنحاس. الاول لا يحصل فيه شيء من ذهب يباع، والثاني ها يحصل منه شيء كثير يباع. تمام؟ طيب قال حل استعماله. في الحالتين دول يحل استعمال هذا الإناء المموه. لماذا؟ قال لقلة المموه في الأولى، لأن إحنا لو جينا سيحنا الذهب اللي موجود على النحاس هيطلع قليل جدا لدرجة إن هو مش هيطلع منه شيء يتموه. يبقى كده قلة الإيه؟ قلة المموه في الأولى، قلة الزينة، قلة الطلاء، قلة البوية. تمام؟ آه. فكأنه معدوم، كأن الذهب اللي متزين به ده مش موجود. في الحالة دي استعمال إناء النحاس المطلي بالذهب الذي لا يحصل منه شيء يباع، ها حلال ولا مش حلال؟ حلال. لماذا؟ لأنه الذهب اللي عليه قليل، ها فكأنه غير موجود. نعم. قال ولعدم الخيلاء في الثانية، ذهب ومطلي بنحاس، هذا النحاس يغطي الذهب، يغطي الايه؟ الذهب، غطى الذهب، مش هيحصل بقى شيء. تمام؟ مش هيحصل خيلاء ولا زينة ولا شيء على الايه؟ على الذهب المغطى بالايه؟ بالنحاس. فيجوز هنا ايه؟ استعمال. تمام؟
ولا يعني الزينة؟
ها؟
الخيلاء يعني الزينة؟
الخيلاء، الخيلاء دي اللي هي يعني اللي هو الظهور بمظهر اللي هو معاه، والتفاخر بملكه لذهب وملكه لفضة لدرجة ان هو بيستعملها في الايه؟ في الطعام وفي الشراب. تمام؟ خيلاء الفخر، خيلاء الكبر. نعم. فإن حصل شيء من النقد في الأولى لكثرته، إناء النحاس الذي عليه طلاء من ذهب، ها بوية من ذهب، رسم من ذهب، نقوش من ذهب، لما سألنا الخبير قال لنا لا ده يطلع منه شيء كتير يتباع. ايوه يتباع، يجيب فلوس يعني، اه يجيب فلوس. في الحالة دي يحرم استعماله. ليه؟ لكثرته. تمام؟ قال او لم يحصل شيء من غيره في الثانية لقلته. إناء الذهب الذي عليه طلاء بوية من الايه؟ من النحاس، يقول لك لا ده ما يطلعش فيه حاجة خالص، وكأن الطلاء ده مش موجود، هو زي ما هو إناء ذهب، أنت حاطط عليه حبة نحاس من هنا ومن هنا كده، ولا لهم قيمة، لا يحصل منه شيء، حتى لو عرضته على النار وسيحت النحاس ما يطلعش منه حاجة تتباع، لأنه قليل جدا. تمام؟ في الحالة دي يجوز استعمال إناء الذهب؟ لا يجوز استعمال إناء الذهب. قال حرم استعماله وكذا اتخاذه. مفهوم المسألة؟ نعم. قال فالعلة مركبة، العلة التي لأجلها نقول هذا حرام استعمال آنية الذهب واستعمال آنية الفضة واستعمال الإناء المطلي بالذهب والمطلي بالفضة، لماذا نقول إنه حرام؟ ها؟ قال فالعلة مركبة من 1 تضييق النقدين، إن كل واحد من الناس يستعمل الذهب والفضة في آنية الأكل والشرب وسائر الاستعمالات، وهم أساس رواج الحياة. تمام؟ ما هو النقود دي كلها أساسها الذهب والفضة. تمام؟ فكده هنضيق على الناس المعايش، على شكل ما يكون مثلا دلوقتي البلد مثلا طلعت مثلا طبعت مليار فلوس، مليار جنيه، وكل واحد أخد نصيبه وحطه وطلعهوش، كلنا خزننا الفلوس، ايه اللي هيحصل؟ يا اما هم يطبعوا تاني، تمام؟ ويا اما ان هو ايه؟ يا اما ان الدنيا وقفت، مش كده؟ فحتى لما الناس بتلجأ لانها بتكنز الذهب، ولو كل الناس كنزت زيهم هيبدأ الايه؟ السوق يشح، وتبدأ الايه الاشياء تغلي. تمام. نعم. قال مركبة من تضييق النقدين، كده انت متضيق على الناس في الذهب والفضة، والخيلاء والايه والخيلاء، فخر بقى بان انا بستعمل ذهب وفضة، ويكسر بقى قلوب الفقراء، وكسر قلوب الفقراء. هنشوفوا ده فلان حتى بياكل في الايه، بياكل في آنية الذهب وآنية الفضة، واحنا مش لاقيين ناكل التراب. تمام. نعم. قال ويحرم تمويه سقف البيت وجدرانه وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار. حتى ولو كان إن أنت هتموه الذهب بالذهب يعني، أو بالفضة، الجدار أو السقف بذهب أو بفضة، حرام، حرام إنك تعمله. تمام. قال ويحرم استدامته إن حصل منه شيء بالعرض عليها وإلا فلا. احنا عندنا أمرين اتنين. الأمر الأول إن البيت أنا اللي أنشأته أو أنا اشتريته أو استأجرته، وأريد الآن أن إيه، أن يعني أبيضه بالذهب وبالفضة، يجوز؟ لا، لا يجوز. طيب إذا كنت أنا، من الله على المسلمين وفتحوا قصرا بلد من البلدان وفيها قصور وبيوت بهذه الطريقة، أو واحد اشترى بيت وهو بهذه الطريقة، تمام؟ لا، دي فيها تفصيل بقى، هل يديمه أم لا؟ هو لم ينشئه، مش هو اللي عمله، ده هو دخل لقاه موجود، هل يتركه أو إيه أو يزيله؟ والله دي مسألة ترجع بقى لأهل الخبرة نسألهم، هل ده يحصل منه شيء ولو بالعرض على النار؟ هل ده كله كده لو نزلناه نجمعه ويتباع؟ ها؟ هقول لك لا، مش هيحصل منه شيء، خلاص يبقى نسيبه. طب إن كان يحصل، لا نزيله، لأن وجوده حرام. تمام؟ نعم. قال ويحرم تمويه سقف البيت وجدرانه وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار، لأنك أنت اللي إيه؟ اللي هتبدأ من جديد، هتنشئه. قال ويحرم استدامته إن حصل منه شيء بالعرض عليها وإلا فلا. ما حصلش يبقى إيه؟ يبقى ما هواش حرام. وده كله فرضي، يعني مش هتروح الأول تزيله وتزنه، لا، أنت هتسأل أهل الخبرة يقول لك أيوه أو يقول لك لا. قال لك أيوه يحصل منه شيء يتمول ويباع، يبقى في الحالة دي يحرم استدامته وإيه ويجب إن هو إيه إن هو يزال. قال ويحل استعماله واتخاذه، الاثنين مع بعض، يحل الاستعمال ويحل الاتخاذ لاقتناء. ويحل استعماله واتخاذه النفيس كياقوت وزبرجد وبلور بكسر الباء وفتح اللام ومرجان وعقيق، كل هذه ألوان من الحجارة والمعادن مثل الذهب والفضة في الثمن أو أغلى، ولكن لا معرفة للفقراء بها، لم يأتي فيها شيء عن الشرع يحرمها، فلأجل هذا إيه؟ يجاز استعمالها وجاز اتخاذها. قال والمتخذ من الطيب المرتفع كمسك وعنبر وعود، لأنه لم يرد فيه نهي ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء. وفيه سرف وفيه خيلاء موجود يعني، لكن خفي لا يعرفه حتى الفقراء، لو بصوا كده ما يعرفوش ان ده مرجان او عقيق او زبرجد او ياقوت او لؤلؤ او، لكن معروف المشهور الذهب والايه والفضة انه خلاب جذاب. نعم، له بريق. قال وما ضبب من إناء بفضة ضبة كبيرة، الضبة اللي هي اللحام، أو مش لازم لحام، زينة، لزقنا له حاجة زيادة كده زينة. تمام. وما ضبب من إناء بفضة ضبة كبيرة، حطينا الضبة أولا، نحن بنتكلم في الفضة، الضبة من الإيه؟ من الفضة، لن يتعرض لمسألة الذهب، ده كله حرام، ما ينفعش تعمل منه ايه؟ ضبة. تمام؟ لكن من فضة بص لها. قال كبيرة، وكلها أو بعضها وإن قل لزينة، حرم استعماله واتخاذه لأنها إيه؟ لزينة. تمام؟ يبقى كبيرة وإيه؟ ولزينة. كبيرة وإيه؟ ولزينة. حرم استعماله واتخاذه. أو صغيرة بقدر الحاجة، صغيرة بقدر الحاجة فلا تحرم لأنها إيه؟ صغيرة. تمام؟ فلا تحرم للصغر ولا تكره للحاجة لأنك أنت أخذتها. هو الإناء اتشرخ فأنت عملت له لحام من فضة صغير، اللحام صغير، أولا عشان صغير مش حرام، وعلشان هو لحاجة لضرورة يعني أصبح مش مكروه كمان، يبقى إذن هو إيه؟ مباح. تمام؟ نعم. قال أو صغيرة بقدر الحاجة فلا تحرم للصغر ولا تكره للحاجة. ولما روى البخاري عن عاصم الأحول قال رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان قد انصدع أي انشق، فسلسله بفضة أي شده بخيط فضة، عمل فيه خيطه بإيه؟ بخيط من فضة، فأصبح الإناء دلوقتي فيه ضبة، صح؟ لحام من فضة. نعم. والفاعل هو أنس، هو الذي سلسله وهو الذي شده، كما رواه البيهقي قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، بل النبي استعمله إن هو هذا القدح يعني بحالته دي. تمام؟ قال أو صغيرة وكلها أو بعضها لزينة، أو كبيرة كلها لحاجة، جاز مع الكراهة فيهما. ليه؟ لأن هي صغيرة ولزينة، صغيرة يبقى مكروهة. تمام؟ لا تحرم. أو هي كبيرة لكن محتاج لها الصدع كبير، يبقى في الحالة ديت إيه؟ ها؟ مكروهة برضه. تمام؟ تجوز لكن مع الكراهة. قال أما في الأولى فللصغر، في الأولى فللصغر لأنها صغيرة. تمام؟ وكره لفقد الحاجة لأنها لزينة، عشان كده بقت إيه؟ حرام. وأما في الثانية اللي هي كبيرة لحاجة، قال فللحاجة لم تكره، تجوز للحاجة، وكره للإيه؟ للكبر، وكره للكبر، يبقى جاز مع الكراهة فيهما. قال وضبة موضع الاستعمال، بتيجي تستعمل الإناء بتستعمله منين؟ من الشفة، شفة الإناء من فوق، ولا بتستعمله من تحت ولا من الوسط، من فوق، من الموضع الذي تشرب منه من شفة الإناء، حافة الإناء. قال وضبة موضع الاستعمال لنحو شرب كغيره فيما ذكر من التفصيل، ان بعض الناس فصل وقال لك لا بس ما تبقاش فين؟ في موضع الشرب، عشان ما يكونش بيشرب من فضه او كده. تمام؟ يقول لك لا ديت زي ديت في اي موضع من مواضع الايه؟ الاناء. قال لان الاستعمال منسوب الى الاناء كله، انت ماسك اناء انت مستعمل له وهو مضبب، سواء كانت الضبه في حافته عند مكان الشرب أو في أسفله عند مكان القاعدة. تمام؟ نعم. تنبيه، مرجع الكبر والصغر العرف، الشرع لم يحدد مسألة الكبيرة قد إيه، الصغيرة قد إيه، إنما ترك هذا للإيه؟ للعرف. وهكذا كل شأن لا يرد تقديره وتبيينه في الشرع مرده إلى اللغة، فإذا لم يكن في اللغة فمرده إلى العرف. نعم. قال فإن شك في كبرها، في العرف واحد يقول لك ده كبيرة والتاني يقول لك ده صغيرة، قال فالأصل الإباحة، الأصل إن احنا نعدها صغيرة. تمام؟ هو واحد يقول كبيرة واحد يقول صغيرة، ناخد بكلام اللي بيقول صغيرة، والشرع يا سيدي مسامح. قاله في المجموع يعني النووي، وخرج بالفضة الذهب، كل ده بنتكلم في الفض، الذهب لا. قال فلا يحل استعمال إناء ضبب بذهب، سواء أكان معه غيره أم لا، حتى ولو عملنا خليط من الذهب والنحاس وعملنا منه لحام، أو خليط من الذهب والفضة وعملنا منه لحام، طالما اشترك الذهب أو انفرد فهو إيه؟ حرام. قال: لأن الخيلاء في الذهب أشد من الفضة، لأن الخيلاء في الذهب أشد من الفضة، فلذلك الشرع أجاز أن تستعمل ضبة من إيه؟ من فضة، وحرم استعمال الذهب. قال: وبالطاهر النجس، خرج بكلمة الطاهر الإيه؟ النجس، اللي هو لما قال إيه؟ ويحل استعمال كل إناء طاهر، تمام؟ فإذا كان الإناء طاهرا حل استعماله، وإذا كان غير طاهر يعني نجس يبقى إيه؟ لا يحل استعماله. قال: وخرج، ولا إحنا قلنا إيه؟ وبالطاهر النجس كالمتخذ من ميتة، أنت أخذت من ميتة، تمام؟ وليكن مثلا المعدة بتاعت، وعملتها إناء قربة إيه؟ تحفظ فيها الإيه؟ الماء. قال: فيحرم استعماله فيما ينجس به. إذا كنت واخد الحاجة دي مثلا عشان تحط فيها مسامير، تمام؟ مش هتتنجس منها. أما إذا كنت هتحط فيها مية، فالمية هتاخد من الإيه؟ حاطط فيها زيت، ها؟ هياخد من الإيه؟ من النجاسة، مش كده؟ أي مائع يعني. قال: كالمتخذ من ميتة فيحرم استعماله فيما ينجس به، كماء قليل ومائع. المية القليلة لو لاقت النجاسة تتنجس، تغيرت أو لم تتغير كما كنا في السابق، تمام؟ فلو وضعتها في هذا الإناء اللي هو متخذ من ميتة هتتنجس على طول. طب لو وضعت فيه مائعة، مائع ده زي الزيت، زي العسل، زي السمنة، قليل أو كتير هيبقى إيه؟ هيبقى نجس. حطيت فيها مش مثلا، تمام؟ هيكون إيه؟ نجس. سواء كان كتير أو قليل، ما هو المائع ده ينجس بملاقاة النجاسة قليلا كان أو كثير، حتى لو بحر عسل برضك هيكون إيه؟ نجس. قال: لا فيما لا ينجس به، تمام؟ لا يحرم عليك إنك تستعمله فيما لا ينجس به، كماء كثير، إنك تاخد شيء وتحط فيه مية كتير، قلتين فأكثر، ومش هيتغير المية، هل تتنجس؟ ما تتنجس. إذا كانت المية الكتيرة دي لو حطيت فيها نجاسة وما غيرتهاش هتبقى إيه؟ طاهرة، تمام؟ نعم. قال: أو غيره مع الإيه؟ الجفاف، أو غيره مع الجفاف، يعني تحط حاجة تانية غير المية وغير المائع وتكون جافة، تمام؟ زي مثلا ثياب، زي ما قلنا الآن مثلا حديد ومسامير، وضعت فيه أشياء وهتاخد تحطها وترفعها، مفيش بقى إيه؟ ها؟ اختلاط ولا تمازج ما بين المية مفيش مية، تمام؟ نعم. وهذا كله طبعا في إذا ما كنت واخد من شيء نجاسته غير نجاسة مغلظة، ما تكونش واخده من الإيه؟ واخده من كلب أو من خنزير، وإلا فحرام استعماله مطلقا. عادة مش هيكون فيه رطوبة، لو فرضنا إن فيه رطوبة وأثرت تبقى نجست الشيء، يعني مثلا فرضنا إن هذا الشيء اللي هو الجلد بتاع الميتة اللي أنت أخدته ده، أو أي جزء من الميتة، وعملت منه إناء، تمام؟ وحطيت جواه ثياب ورطوبة منها لاقت الإيه؟ يبقى نجس، يبقى التوب نجس. نعم. فروع: سمر الدراهم في الإناء كالتضويب، فيأتي فيه التفصيل السابق. أنت سمرت درهم، الدرهم ده من إيه؟ من فضة، الدينار من ذهب، والإيه؟ والدرهم من إيه؟ من فضة، فأنت سمرت فيه، جبت درهم، ها؟ جنيه مثلا، وقمت إيه؟ جنيه من فضة، وقمت إيه؟ مسمره في الإيه؟ في الإناء، ياخد نفس حكم الضبط، إن كان صغيرا، إن كان كبيرا، إن كان لحاجة، إن كان لزينة، نفس الأحكام السابقة. لكن طبعا في الإيه؟ في الدينار حرام مطلق. نعم. قال بخلاف طرحها فيه. أخذت أنت بقى إيه؟ درهم أو دينار وطرحته في الإناء، هو ليس إناء إنما هو إيه؟ موجود في الإناء، تمام؟ بخلاف طرحها فيه، فلا يحرم به استعمال الإناء مطلقا ولا يكره. في إناء جواه مية، واحد ألقى بداخله درهم أو دينار، أشرب؟ آه أشرب، حرام استعماله؟ لا، هو ليس إناء إنما هو موجود مع المية، تمام؟ فأقدر أشرب وهو موجود في الإيه؟ في الماء، لا يكره ولا يحرم. وكذا لو شرب بكفه وفي إصبعه خاتم، لو الواحدة خاتم ذهب أو فضة، أو لو واحد وفي إيده خاتم إيه؟ خاتم فضة وشرب، حرام؟ مش حرام، ليس إيه؟ إناء، إنما هذا إيه؟ خاتم، تمام؟ نعم. أو في فمه دراهم، أو في فمه إيه؟ دراهم، الدراهم في بقه وهو بيشرب، تحرم؟ أو شرب بكفيه وفيهما دراهم، زي نفس الصورة بتاعت الإناء، الإناء جواه درهم وهو بيشرب، إيديه فيها درهم وهو بإيه؟ بيشرب، مفيش مشكلة. ليست الآن الدراهم إناء يشرب فيه، إنما هو موجود مع الماء في الإناء أو في الإيه؟ أو في الكفين، تمام. قال ويجوز استعمال أواني المشركين إن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب، فهي كآنية المسلمين، تمام. إن كنا عارفين إن هم بيتعبدوا باستعمال النجاسة طبعا نبعد عنهم. طب هم الحمد لله ما بيتعبدوش لله باستعمال النجاسة، يبقى نعمل إيه؟ نشرب منهم عادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، كان واحدة معاها إربة فيها مية، تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام توضأ منها صلى الله عليه وسلم. قال ولكن يكره استعمالها لعدم تحرزهم، لأن هم لا يتحرزون، ماشي؟ يكره على سبيل يعني إن أنت إيه؟ تتنزه عن ذلك. فإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة، يعني يدخل في بعض عباداتهم استعمال النجاسة، يعني يرون النجاسة قربة، ده يبقى ده هيلطخ نفسه بيها ليل ونهار، مش كده؟ اه. يبقى احنا قال كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا، عاملينها عبادة اهو، تمام؟ قال ففي جواز استعمالها وجهان، أخذا من القولين في تعارض الأصل والغالب. الأصل طهارة المي، طب والغالب؟ الغالب إنها هتكون اتنجست منهم، لأن هم بدنهم نجس. طب هنعمل بالأصل ولا نعمل بالغالب؟ من يعمل بالأصل هيقول طاهر، الماء أصله طاهر، مين أدرانا إن هو لمس المية ولا ما لمسهاش؟ طب بس الغالب إنه بيلمسها يبقى هي نجسة، طب طاهر بقى ولا ناجس؟ هناخد بانه. قال والأصح الجواز، يجوز، لكن يكره استعمال أوانيهم وملبوسهم وما يلي أسافلهم، يكره وإن كان إيه؟ جائز، تمام. يكره استعمال أوانيهم اللي هي الآنية بتاعتهم اللي بيشربوا فيها وبياكلوا فيها، وملبوسهم، استعمال ملبوسهم اللي بيلبسوه، وما يلي أسافلهم، لأن هم بيغسلوا بدنهم بالإيه؟ بأبوال البقرة أو مثلا مثل هذا بنجاسة، فما يلي اللي هو بيسموه الشعار، اللي هو اللباس اللي بيبقى على الإيه؟ ها، الثياب التي تكون على البدن مباشرة، ديت ما تستعملهاش، استعمل اللي فين؟ اللي بعدها، مفيش مشكلة. قال أي مما يلي الجلد أشد، وأواني مائهم أخف. ماء الأواني، أواني الماء أخف، ليه؟ الغالب ان الانيه اللي بتستعمل في الميه ها بتخلص وتتملى، تخلص وتتملى، فمعنى ذلك انها ايه؟ انها طهر نفسها. نعم، فدي اخف يعني. قال: ويجري الوجهان في اواني مدمني الخمر. معروف ان المدمن للخمر، تمام، الخمر نجسه، تمام، وهو مدمن للخمر، فهل يا ترى الاناء ده فيه خمر ولا لا؟ الغالب ان فيه. طب والاصل في الميه انها طهر، فهيتعارض الايه القولان، نقول بالاصل ولا نقول بالغالب؟ يجري فيه الوجهان، تمام. وكذلك القصابين اللي هو الجزارين يعني، الذين لا يحترزون من النجاسه. القصابين اللي ما بيحترزوش من النجاسه، تمام، برضك ايه فيها الايه القولين، والاصح الجواز اي مع الكراهه اخذا مما مر، اللي هو تغليب ها الاصل على الغالب، تمام. فصل في السواك، وهو بكسر السين مشتق من ساك اذا دلك، اذا ايه دلك. والسواك لغه الدلك، ما تدلك اي شيء يبقى اسمك ايه؟ نعم. قال: وآلته، برضك يطلق على الدلك اللي هو الفعل سواك، ويطلق على الآلة اللي هو العود، أيضا يطلق عليه سواك، تمام. يبقى السواك اسم للإيه؟ للفعل، واسم للآلة التي تستعمل في الفعل. قال: وشرعا استعمال عود من أراك، الشجر المعروف هو بناخد منه السوك ده، أو نحوه، كأشنان في الأسنان وما حولها. أشنان نوع من أنواع برضك الإيه المنظفات، كان يستعمل قديما. قال: وما حولها، يستعمل فين؟ في الأسنان وما حولها، اللثة، الكراسي من فوق، سقف الحنك، اللسان، وهكذا، لإذهاب التغير ونحوه، عشان يضيع التغير اللي في الفم أو لنحو ذلك، كأن الإنسان يتعبد بهذا. قال: واستعماله مستحب في كل حال مطلقا، في كل حال وفي كل وقت مستحب، كما قاله الرافعي عند الصلاة وغيرها لصحة الأحاديث في استحبابه كل وقت، فيستحب أنه يستعمل في إيه؟ في كل وقت، إلا بعد الزوال، أي زوال الشمس، وهو ميلها عن كبد السماء. الشمس بتطلع من فين؟ من المشرق، تفضل تطلع 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 إلى أن تصير في وسط السماء، كبد السماء يعني وسط السماء، زي المروحة دي كده في الوسط، وبعد كده تبدأ تروح ناحية الإيه؟ بتروح إمتى ناحية الغرب؟ قبل الظهر بشوية كده، قبل الظهر ما يأذن بتلت ساعة ربع ساعة، تبدأ الشمس تروح فين؟ ناحية الغرب. أول ما تنزل عن وسط السماء اسمه كده الزوال. الزوال يعني زوال الشمس عن وسط السماء. قال: وهو ميلها يعني جهة الغروب عن كبد وسط السماء، فإنه حينئذ يكره تنزيها استعماله، ففيه كراهة تنزيه أن يستعمل. لمن؟ قال: للصائم، ولو نفلة، صائم فريضة أو إيه أو نافلة، حتى ولو صائم تطوع، لخبر الصحيحين: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف اللي هو التغير اللي بيبقى في فمك حين تكون صائمة هو أطيب عند الله من إيه؟ من ريح المسك. قال: والخلوف بضم الخاء تغير رائحة الفم، والمراد الخلوف بعد الزوال، أول ما الظهر يأذن كده تبدأ تلاقي رائحة فمك تغيرت، فإزالة هذه الرائحة مكروه تنزيها، يجوز انك تعمل، لكن لو تركته امتثالا تسال لاجل هذا الحديث. يبقى للصائم بعد الزوال مكروه لكن تنزيها. لخبر أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسة، ثم قال: وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك، والمساء بعد الإيه؟ بعد الزوال. فلما تيجي الساعة 12 ودقيقة أو 12 بس، تقول 12 صباحا ولا مساء؟ الظهر، بتقول مساء صح؟ قال: وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه فكرهت إزالته طالما هو طيب عند الله. تمام؟ فده يدل على انه مطلوب ان احنا نبقيه ولا نزيله. تمام؟ فلأجل هذا تكره إزالته. قال: وتزول الكراهة بالغروب، لأنه ليس بصائم الآن. احنا كنا منعينه ليه؟ لأنه صائم، لأن الحديث قال خلوف فم الصائم. طب عند المغرب أصبح صائم؟ أفطر أو لم يفطر، خلاص هنا ينفع إيه؟ يتسول. قال: ويؤخذ من ذلك أن من وجب عليه الإمساك لعارض كمن نسي نية الصوم ليلا لا يكره له السواك بعد الزوال، وهو كذلك لأنه ليس بصائم حقيقة. إنسان ما يعرفش إن بكرة رمضان، تمام، وجاء الصبح هاتوا يا أولاد الأكل، مش عارف إن النهاردة أول يوم من رمضان ولا إيه. ها صحيح، بس هو ما بيتش النية من الليل. ومن لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. نقول له خلاص افطر بقى؟ لا، يجب عليه أن يمسك، تمام، فلا يفطر، مع أن هذا اليوم لا يحسب له. تمام؟ ومعنى ذلك أنه هو بعد الزوال بقى، هل يستاك أو لا؟ لو قلنا أنه هو في حكم الصائم يبقى ما ينفعش أنه هو يستاك زي التام، يكره له. وإذا أنه مصائم حقيقة، هو مصائم في الحقيقة، هو مصائم، يبقى يعمل إيه؟ يبقى لا يكره له أن يستاك. تمام؟ فهو يعطى حكم الصائم، والقول ده قول معتمد، يعطى حكم الصائم، والقول اللي ذكره الشيخ هو قول ضعيف. المعتمد الكراهة، ها، لمن نسي النية في الإيه؟ في الليل، وهكذا يعني. قال: والمعنى في اختصاصها، اختصاص الكراهة يعني بما بعد الزوال، أن تغير الفم بالصوم إنما يظهر حينئذ. قاله الرافعي: لسه الواحد ما جعش ولا بتاع، ولسه رائحة المعدة ما طلعتش، ها، فالصبح في الساعة 10 الساعة 11 لسه ما إيه، ما اشتغلتش الرائحة دي على الفم، بعد الزوال تبدأ تظهر الإيه، الرائحة دي. فده المعنى يعني، إن احنا ربطناها بالزوال. قال: ويلزم من ذلك كما قال الإسنوي أن يفرقوا بين من تسحر أو تناول في الليل شيئا أم لا. تمام؟ فيكره للمواصل قبل الزوال. لو فرضنا أن الإنسان جمع يومين على بعض مثلا، تمام، ما أكلش حاجة طول الليل، تمام، فهل معنى ذلك أن هو إذا جاء قبل الزوال أو لسه هو جعان ما أكلش حاجة غير الفم، تمام، هيبقى قبل الزوال يكره له ولا لا يكره؟ ها، يكره، لأن لسه رائحة فمه متغيرة من امبارح طول الليل، لا يكره. أول ما أذن الفجر وأصبح صائم، فأصبح هنا صائم والرائحة إيه؟ موجودة، الاتنين مع بعض، فيكره له حينئذ قبل الزوال. تمام؟ فاهمين الصورة؟ ها، هو واصل الصيام ولم يأكل شيئا في الليل، يجوز له طول الليل إن هو يتسوق، بس هو اصلا ما اكلش حاجه تغير فمه، تمام، واصبح في الصباح الرائحه هتجيله بعد الظهر ولا هي موجوده؟ هي موجوده. ففي الحاله ديت، ها، يكره له كراهه تنزيه استعمال السواك قبل الزوال وبعد الزوال. قال: وانه لو تغير فمه باكل او نحوه ناسيا بعد الزوال أنه لا يكره له السواك. خلي أنا صايم وبعد الزوال نسيت وأكلت، خلاص ده الرائحة هتروح ولا مش هتروح؟ هتروح، هترجع تاني؟ معاها بقى بعد المغرب على ما ترجع تاني، تمام؟ فهنا ينفع استعمل السواك ولا ما استعملش؟ استعمل، ما هو اصلا ما فيش رائحه، احنا بنقول علشان الرائحه، وانت خلاص الحمد لله طيبتها وطيبتها. ها نعم. وأنه لو تغير فمه بأكل أو نحوه ناسيا بعد الزوال أنه لا يكره له السواك، وهو كذلك، يعني هذا الحكم صحيح. قال الترمذي الحكيم: يكره أن يزيد طول السواك على شبر. ممكن واحد يقول لك إيه ده اللي النبي كان بيأدب به النساء، احنا هنضربهم بحتة قد الصباع، ها نعملها عصاية عوجة بقى واسمها سواك. يقول لك لا، يكره أن يزاد على الإيه؟ على الشبر، الشبر المعتاد، مش كل واحد وشبره. ها نعم. قال: ويستحب بعضهم أن يقول في أوله إذا أردت أن تتسوك: اللهم بيض به أسناني، وشد به لثاتي، وثبت به لهاتي، وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين. قال النووي: وهذا لا بأس به، لأنه من قبيل الدعاء، وهل في الدعاء بأس؟ لا. قال: ويسن أن يكون السواك في عرض الأسنان ظاهرا وباطنا في طول الفم. يبقى أنت هتبدأ من هنا من اليمين، وبعدين تبدأ بالعرض، يعني تطلع لفوق وتنزل لتحت، تمام؟ وتاخده بإيه؟ بطول الإيه؟ بطول الفم. نعم. ظاهرا وباطنا، يعني من قدام من هنا كده، ومن الإيه؟ ومن الداخل. لخبر: إذا استكتم فاستاكوا عرضا، رواه أبو داود في مراسيله. وقال في مراسيله عشان يقول لنا إن هو مرسل وهو ضعيف، لكن يجوز الإيه؟ يجوز إن الإنسان يعمل به. ويجزئ طولا لكن مع الكراهة. نعم، يسن أن يستاك في اللسان طولا كما ذكره ابن دقيق العيد، في اللسان يستاك بطول الإيه؟ بطول اللسان. ويحصل السواك، يحصل بكل حسن يزيل القلح. ها؟ بكل خشن؟ بكل خشن، تمام. بكل خشن يزيل القلح، اللي هو الايه؟ التغير اللي بيبقى على الايه؟ على الاسنان ده. اي شيء خشنه تشيل الايه؟ الاشياء دي. كعود من اراك او غيره، او خرقه او اشنان. اي شيء خشن يشيل الايه؟ القلح، التغير وخلاص. قال: لحصول المقصود بذلك، لكن العود اولى من غيره. لو العود يبقى أولى من الخرقة، تمام؟ والأراك أولى من غيره من العيدان، أي عود يبقى أفضل، وعود الأراك أفضل من كل العيدان. ليه؟ نورد به الأحاديث، تمام؟ واليابس المندى بالماء أولى من الرطب ومن اليابس الذي لم يندى. إنك أنت تنقعه شوية في المية، أو هو يكون فيه رطوبة غير الناشف، فيبقاش قاسي على الايه؟ على اللثة والأسنان. نعم. قال: ومن اليابس المندى بغير الماء كماء الورد. لو مندى بماء يبقى أولى من المندى بالايه؟ بغير الماء، زي ماء الورد كده. وعود النخل أولى من غير الأراك. لو مش لاقي من أراك، خد عود من الايه؟ من النخل، كما قاله في المجموع. ويسن غسله للاستياك ثانية إذا حصل عليه وسخ أو ريح أو نحوه، كما قاله في المجموع، زيادة في النظافة إنك تغسله، لا سيما لو حصل عليه إيه؟ بعض الوسخ. ولا يكفي الاستياك بأصبعه وإن كانت خشنة، حتى لو صباعه خشن ما ينفعش إيه؟ لأنه لا يسمى استياكا. هل يسمى استياك؟ لا، ممكن يكون بيلعب في اسنانه بس. هذا اذا كانت متصله، لو صباعه في ايده، تمام. فان كانت منفصله وهي خشنه، تمام، كان صباعه مقطوعه مثلا يعني، او صباع غيره، ماشي، اجزات، تمام، إن قلنا بطهارتها وهو الأصح، فإن كانت منفصلة وهي خشنة يعني منفصلة هتعتبر زي العود، مش كده؟ أه أو صبع غيره منفصلة، صباع مقطوعة أي حاجة، أه متصورين إحنا ناخدها هي ونستكبي، تمام؟ تصور افتراض يعني. قال فإن كانت منفصلة وهي خشنة أجزأت إن قلنا بطهارتها وهو الأصح، لكن هذا والله أعلم ضعيف أيضا، تمام؟ المعتمد إن هو لا يجزئ الاستياك بالأصبع متصلة أو إيه؟ أو منفصلة حتى لو كانت خشنة، تمام؟ ولا بأصبع غيره، تمام؟ نعم. ويسن أن يستاك باليمنى من يمنى فمه، بإيد اليمين ويبدأ من الإيه؟ من الجهة اليمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتسريح الشعر وتسريح الرأس وتنعله لبس الإيه؟ القدمين النعلين وسواكه، رواه أبو داود. طبعا كلمة كان يحب التيمن أو التيامن ما استطاع في شأنه كله، اللي هو الأشياء التي من باب التكريم زي الأشياء دي، الطهور والترجل والتنعل والسواك، أما التي من باب الإهانة، تمام، فهي إيه؟ أو حتى يغلب عليها الإهانة أو فيها شيء من الإهانة أو هي بين كذا وكذا لا يظهر فيها كتكريم ولا إهانة، ولذلك مثلا تدخل الحمام الشمال تخرج من المسجد بالشمال وهكذا. قال وهو في ثلاثة مواضع أي أحوال أشد استحبابا، أحدها عند تغير رائحة الفم، إذا تغيرت رائحة فمك أو حتى تغير طعمه أو تغير لونه، تمام، يقول لك ماله فمك كده متغير لونه، يبقى يستعمل الإيه؟ السواك. قال وقوله من أزم بفتح الهمزة وسكون الزاي هو السكوت، السكوت الطويل، واحد ساكت فترة طويلة فبرضك بيحصل إيه؟ تغير رائحة الفم. أو الإمساك عن الأكل، لو أمسكت عن الأكل شيئا طويلا رائحة الفم بتتغير. قال ومن غيره أي الأزم، يعني لو تغيرت حتى من غير الأزم يا أخي، تغيرت بإيه؟ كثوم، فيه ثوم، تعمل إيه؟ تستاك عشان الرائحة تروح مثلا. وأكل ذي ريح كريه زي الثوم، أي شيء تانية زي البصل مثلا. قال وثانيها عند القيام من النوم، واحد لسه قايم من النوم استعمل الايه؟ لخبر الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم اذا قام من النوم يشوص فاه اي يدلكه بالسواك. وثالثها عند القيام الى الصلاه ولو نفلا، ولكل ركعتين من نحو التراويح او لمتيمم أو لفاقد الطهورين وصلاة الجنازة، هو داخل يصلي فإيه؟ هيستاك لكل هذا، ولو لم يكن الفم متغيرا حتى كل ركعتين. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لو لم إيه؟ لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة تشمل النافلة والفريضة حتى ولو كل ركعتين في القيام أو في التراويح رمضان. قال ولو لم يكن الفم متغيرا يعني للعبادة، أو استاك في وضوئها، أو استاك في إيه؟ في وضوئها، خليتني سوكت على الوضوء، استكت على الإيه؟ على الوضوء، تمام؟ أرجع تاني عند الصلاة؟ مفيش مشكلة. لخبر الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، تمام؟ أي أمر إيجاب، أمر إيه؟ إيجاب، يعني لو كان الأمر إلى إيه؟ عدم مشقة كان النبي أوجبه عليه، لكن لما لقي فيه مشقة ما إيه؟ جعلوا نافلة ليس فريضة. كان زمان النهاردة عود السواك بألف جنيه لو بالفريضة يعني. قال ولخبر ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك، رواه الحميدي بإسناد جيد، وإن كان الحافظ ابن حجر ضعف هذا الحديث ولكن يعمل به إن شاء الله على هذا الثواب يأمله الإنسان. وكما يتأكد فيما ذكر أيضا لوضوء، يعني عايز يقول لك إن مش الثلاث مواضع بس اللي يتأكد فيه، إنما ممكن إيه؟ لوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أي أمر إيجاب. ومحله في الوضوء على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته. إمتى بقى تستعمله في الوضوء؟ قال: بعد غسل الكفين، تغسل الكفين تطلع السواك تبدأ تستعمل الإيه. قال: وكلام الإمام وغيره يميل إليه، كلام الإمام وإمام الحرمين وغيره يميل إليه. نعم، وهذا هو الظاهر. وإن قال الغزالي: كالماوردي محله قبل التسمية، يعني قبل الوضوء تماما، وإن كان الظاهر إن هو إيه بعد التسمية وغسل الإيه وغسل الكفين وتبدأ تستعمل السواك قبل المضمضة. ولقراءة قرآن أو حديث أو علم شرعي ولذكر الله تعالى ولنوم. وكلمة لنوم هنا مش شكل لنوم الأولى، لأن النوم الأولى بعد ما قام من النوم، وديت لسه رايح ينام. قال: ولدخول منزل وعند الاحتضار. ويقال إنه يسهل خروج الروح. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان من آخر أعماله إن هو أخذ السواك وإيه وتسوك به صلى الله عليه وسلم. وفي السحر وللأكل وبعد الوتر وللصائم قبل وقت الخلوف قبل الزوال. فائدة من فوائد السواك أنه يطهر الفم ويرضي الرب ويبيض الأسنان ويطيب النكهة ويسوي الظهر ويشد اللثة ويبطئ الشيب ويصفي الخلق ويذكي الفطنة ويضاعف الأجر ويسهل النزع اللي هو خروج الروح يعني كما مر، ويذكر الشهادة عند الموت، ويسن التخليل اللي هو تخليل الأسنان بخلة، تخلل قبل ما إيه قبل ما تستاك، ويسن التخليل قبل السواك وبعده. ومن أثر الطعام وكون الخلال من عود السواك، في خلال كده من نفس عود السواك عارفينها، هي بتبقى قبضة كده فيها إيه فيها مثلا 50 واحدة مع بعض دول. قال: وكون الخلال من عود السواك ويكره بالحديد ونحوه. ليه؟ ان الخلة من حديد هتبقى ايه تجرح الايه الاسنان وهكذا يحصل منها الضرر او يتوقع منها حصول الضرر. هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد.